أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال ببعض الأدلة الدالة على ضرورة مراجعة الروايات والإجماعات بل والشهورات قبل إعطاء الفتوى بمجرد الاطلاع على الدليل بادئ ذي بدء. وقد أوردنا الدليل أن الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني وجود علم إجمالي كما أشرنا إليه فيما سبق، يدلل على وجود تكاليف شرعية إلزامية لا يحصل العلم بها إلا من خلال سبر الأدلة والاطلاع عليها بالتنقيب عنها والفحص الذي عبر عنه العلماء باستفراغ الوسع كما تقدم. وكان كلامنا في الدليل الثالث، وهو إيراد بعض الروايات الجائية عن الأئمة عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله، والدالة على ضرورة السؤال والاطلاع والعلم. مثلا الرواية التي أوردناها عن الإمام الصادق عندما سأل أبا حنيفة: أنت فقيه العراق، يعني أنت فقيه العراق؟ قال: نعم. قال: فبما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال الإمام الصادق: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. فإذا الرواية ماذا تقول؟ تقول تحتاج إلى سؤال، ولا تسأل من كل أحد، وإنما تسأل من المختصين في زمان الأئمة، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي زماننا تسأل مثلا الفقيه المختص الذي بذل الجهد ووصل إلى النتيجة بعد التتبع والاستقصاء. ورواية مسعد بن صدقة هي موثقة في احتجاج الإمام الصادق أيضا على المتصوفة عندما أوردوا للإمام بعض آية القرآن الكريم التي يظهر منها ندب الحق تبارك وتعالى إلى الإعراض عن هذه الحياة الدنيا. ماذا قال لهم الإمام؟ قال: ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ يعني ما تقدرون تتكئون على هذه الآيات التي استدللتم بها دون الاطلاع الواسع على الآيات الأخرى الناسخة لها، أي والآيات الأخرى الدالة على المراد القطعي من دلالتها، لأنها قد تكون من المتشابه فيأتي المحكم ليحدد المعنى بنحو دقيق. والإمام ذم ذلك، يعني الاستدلال دون معرفة للمحكم والمتشابه وللناسخ والمنسوق، فقال فبئس ما ذهبتم إليه وأخذت به الناس عنكم ما ذهبتم إليه وحملته الناس، يعني عمل به الناس عنكم، وهذا جهل بكتاب الله. ليش؟ لأنكم أيها المتصوفة تركتم النظر في غريب القرآن ولم تعلموا بالناسخ والمنسوخ. إذن الرواية واضحة. رواية أخرى أيضا في تتمة هذا المطلب، أو الدليل الثالث من الروايات، مجموعة طائفة من الروايات تدلل على هذا المعنى، يعني تدلل على ضرورة الفحص والتنقيب والتتبع، وهو المعبر عنه باستفراغ الوسط. رواية إسماعيل بن جابر في ذم الناس، قال الإمام أيضا وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، يعني قدموا المتأخر وأخروا المتقدم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا المعنى المراد من الآية اللي هو تأويل الآية، يعني الآية قد تأتي ولها ظهور، مثل قلنا حلية الطعام لأهل الكتاب فيها ظهور يشمل كل الأطعمة، ولكن لما جاءت الروايات وحددت المراد بأن الطعام هو الحنطة تغير المعنى. ومرسل العياشي عن عبد الرحمن السلمي أن عليا عليه السلام مر على قاضي فخاطب القاضي أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ الإمام يخاطب ذلك القاضي، يعني ليش تتصدى للقضاء وأنت لا تعلم الناسخ من المنسوخ؟ القاضي هذا بعد يبدو أنه كان على حسن نية، أجاب الإمام قال لا أنا لا أعرف الناسخ والمنسوخ ولكني أقضي أتصدى للقضاء. قال له الإمام أنت لا تفعل خيرا وإنما تسيء أكثر مما تحسن، لأنك تهلك نفسك وتهلك من أفتيت إليه أعطيته الفتوى، لأن على خلاف الحكم الذي يريده الله تبارك وتعالى. قال الإمام هلكت وأهلكت. وكذلك رواية أخرى تعرفون من المسائل المختلف بيننا وبين العامة، المسألة الخفين والجوربين، خفين الحذائين اللي الآن مثلا الأحذية مثل الكنادر هذه اللي تلبس، القندرة اللي يقول العراقي القندرة، وكذلك الجرابين، هل يجوز المس عليهما أم لا؟ عند العامة روايات مروية عن عمر عن المغيرة بن شعبة أن النبي كان يمسح على الخفين، يعني على الحذائين اللذين يغطيان ظاهر القدمين، يعني لا يجب المسح على ظاهر القدم وإنما يجوز المسح على الحاجز. فإذا كنت تلبس جوراب أو تلبس حذاء وتوضأت لا تحتاج إلى نزع هذا الجورب ولا تحتاج إلى نزع الحذاء، خلع الحذاء تستطيع أن تمسح على حذائك، لأنه ورد روايات عن النبي بالمسح على الخفين مروية. طبعا مسألة كما قلنا خلافية بيننا وبين العامة، مو كل العامة، بعض العامة ولعلهم المالكية لا يسوغون المس على الخفين، ولكن هناك من يجيز، أو الأكثرية من العامة المذهب المشهور لديهم طبقا لهذه الروايات الواردة عن بعض الصحابة أن المس على الخفين والجرابين جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله. طبعا لما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رأى شخصا يمسح على الخفين وجاء يصلي في المسجد، الإمام قال له كيف تصلي وانت يعني ما توضأت وضوءا كاملا لأنك مسحت على الخفين؟ والله في آية الوضوء ماذا قال؟ يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، أي فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية ظاهرة في مسح القدمين، يعني ظاهر القدمين، الآية لها ظهور، فكيف لا تمسح على القدمين، يعني وإنما تمسح على الحاجز إذا صح التعبير، المانع. أنت ما مسحت على ما طلب الله تعالى أن تمسح عليه وهو ظاهر القدمين. هذا الذي كان يتحدث معه أمير المؤمنين عليه السلام قال إنه سأل عمر وأجابه عمر بجواز المسح على الخفين، فأخذه الإمام إلى عمر وقال الإمام لعمر يعني أنت أمرته بذلك، يعني أفتيته بذلك بالمسح على الخفين؟ قال نعم. عمر أجاب نعم. قال كيف تأمره بأن يمسح على خفين؟ عمر قال أنا رأيت النبي يمسح على خفين. الإمام سأل عمر هذا مسح النبي على الخفين قبل نزول آية الوضوء اللي في المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه مسح النبي كان قبل آية المائدة، قبل نزول آية المائدة أو بعد ما نزلت الآية النبي مسح؟ عمر قال والله أنا ما أدري، لكن أنا رأيت النبي، بس متى مسح هذا ما أدري. قال له الإمام إذا كنت لا تدري متى مسح النبي كيف تفتي، كيف تعطي الإجابة وأنت لا تعلم متى مسح النبي، مع أن هذا الكتاب يعني القرآن يقدم على ينسخ السنة الماضية، يعني على فرض ورود رواية عن النبي كانت تسوغ المسح على الخفين، ثم نزل قوله تعالى بوجوب مسح ظاهر القدمين، خلاص يعني نسخت السنة، كما أن السنة تنسخ الكتاب فالكتاب أيضا ينسخ السنة. فإذا يظهر أنه لا بد من المراجعة الدقيقة للآيات والروايات كما في هذه يعني كما في هذا الحوار الذي أجراه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع أحد المصلين في المسجد وأتمه أيضا مع الخليفة عمر. طيب لاحظوا الإمام ماذا قال؟ فلما تفتي وأنت لا تدري سبق الكتاب الخفين، معنى سبق يعني يتقدم ما ورد من النص القرآني على هذه الرواية التي ترويها عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنها ماذا؟ جاءت متأخرة. يقول المفسرون أو العلماء ويذكرون أن يعني من آخر ما نزل في الوحي يعني المائدة. طيب أما كيفية الاستدلال بهذه الروايات فالماتن لاحظوا كيف يقرب لنا كيفية الاستدلال. يقول الإنسان عندما يرجع إلى الظواهر يرى أن هذه الظواهر يعني الاستدلال بظهور الظاهر في محله، فلو أخذ صوفي من المتصوفة بظاهر آية يعني لا بأس بذلك، كما أنه أن أبا حنيفة لو أخذ بظهور بعض الآيات كان يعني سار على وفق ما عليه ماذا الناس كافة يأخذون بالظواهر، بس يقول في الشريعة ما تستطيع تأخذ بظهور الظاهر إلا بعد مراجعة أن هذا الظهور لعله نسخ، ما تستطيع تأخذ برواية وردت عن النبي وأنت لا تعلم بأن هذا الحكم قد رفع أزيل. نعم كما يقول علي عليه السلام سبق الكتاب والخفين، يعني يقدم النص الواجد الموجود في القرآن الكريم على ذلك الحديث الذي تقول إنه سوغه النبي بالمسح على الخفين قبل نزول آية المائدة. فالماتن يقول أصالة الظهور لا إشكال في أنه في العرف يعمل بها، بس هل في الروايات والآيات القرآنية مجرد أن نرى ظهورا نعمل به؟ واضح عندكم يعني أن هذا ليس بسديد. مثلا قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، العمى واضح بس ما نقدر ناخذ بالعمى هذا، لأن واضح أن نحن لابد أن نصرف الظهور عن ما يفهم بادئ ذي بدء، ويراد به هنا عمل بصيرة وليس عمل بصر. على كل الإمام عليه السلام إذن لا يجيز العمل بظهور أي ظاهر من الآيات أو الروايات إلا بعد المراجعة الدقيقة لما جاء من آيات وروايات أخرى حتى يتضح المعنى بشكل دقيق، هذا مفاد هذه الروايات. بس الماتن عندما يصل إلى هنا يقول لعل هذا الحكم يقتص بالروايات بالعمل بظواهر الكتاب، يعني لا يشمل ظواهر الروايات، يجوز العمل بظاهر الرواية أما ظاهر الآية فلا يجوز العمل بها إلا بعد مراجعة شنو الروايات الواردة في تفسيرها وتبيينها وإيضاح معناها والعلم بالناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. لعل هذا الحكم يختص شنو بآيات القرآن الكريم، يعني لا نعمل بأي آية من آيات القرآن إلا بعد مراجعة ما ورد من روايات. طبعا يقول على فرض أننا لم نستطع أن ننقح المناط، يعني ما نعلم بملاك السؤال، والحالة هنا طبعا هذه الروايات ليست بخاصة حتى تكون مؤيد يعني لشمول المعنى للعمل بالروايات، إن احنا ما نعمل بظهور أي رواية إلا بعد مراجعة الروايات والأدلة الأخرى، لأن تنقيح المناط ها هنا واضح، نحن لماذا لا يسوغ لنا أن نعمل بأي آية؟ لأنه لعل هناك رواية تفسر تشرح توضح تقيد تخصص الآية، كذلك الحال في الروايات، الروايات أيضا لا نستطيع أن نعمل بأي رواية إلا بعد مراجعة الروايات الأخرى. فما قاله الماتن أن يعني المطلب هذا الروايات الجائية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خاص بآيات الكتاب وهي مؤيدة لما نحن بصدده من إثبات عدم جواز الرجوع والفهم لأي نص روائي إلا بعد ماذا؟ التنقيب والفحص عن النصوص الروائية الأخرى. يعني ما قاله الماتن في الحقيقة مخدوش. ليش مخدوش؟ لأن هذه الروايات كما قلنا لها ظهور جاية توضح لنا السبب والعلة، أن بعض الآيات وبعض الروايات قد تصدر ثم يتغير الحكم وينسخ. طيب، وعندنا روايات تقول أن السنة تنسخ بعضها كما تنسخ آيات القرآن بعضها. نعم، أيضا من الأدلة التي يمكن أن ندلل بها على هذا المعنى. أي معنى؟ المعنى أنه لا يجوز لنا العمل إلا بعد مراجعة الأدلة. شوفوا آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية مر الاستدلال بها على وجوب التفقه في الدين، بس قد يقال إن الآية دالة على وجوب الاجتهاد، إنه لابد قسم من المسلمين يتصدى لمعرفة الأحكام الشرعية ويبلغ هذه الأحكام إلى الناس لأنه خبير بفهم هذه الأحكام، ولا تدلل على المطلب الذي نحن بصدده. يعني هي دالة على وجوب الاجتهاد. المات يجيب يقول واضح صحيح أن الآية دالة على وجوب الاجتهاد، ولكن كيف يحصل الاجتهاد؟ الاجتهاد يحصل بمعرفة الأحكام الشرعية، ومعرفة أي حكم شرعي لا يتأتى إلا من خلال مراجعة الأدلة بنحو تفصيلي، فتكون الآية دل على المعنيين، على وجوب الاجتهاد وعلى وجوب أن هذا الاجتهاد لا يتحقق إلا بالتنقيب والفحص وإمعان النظر والتتبع، وهو ما نعبر عنه بأن الله تبارك وتعالى أوجب تعلم الأحكام بنحو يحقق للمكلف الوصول إلى الحكم الواقعي أو الظاهري الذي يتنجز في حق المكلف. فإذا الآية أصبحت لها دلالة على مطلوبنا، وهي أنه لا يسوغ لنا أن نعتمد على ظهور أي ظاهر إلا بعد مراجعة كافة الأدلة المتعلقة بالمطلب. وكذلك أيضا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية أيضا إحنا عندما نسأل هذا السائل، متى هذا السائل يصدق عليه أنه من أهل الذكر؟ ها الآية يعني تقول اسألوا العالم، اسألوا المختص باصطلاحنا الحديث، ولا يرجع أحد منكم إلى غير المختص، والمختص هو الذي صبر الأدلة وعرف هذه الأدلة ونقب عنها وبحث عن جميع وجملة ما يتعلق بهذه الأدلة. وأيضا هناك روايات وردت في ضرورة ماذا؟ طلب العلم والحث على السؤال والذم لمن ترك طلب العلم. نعم، والأمر بأنك لابد أن تتردد، يعني ترجع مرة بعد المرة إلى معرفة الأحكام الشرعية لتصل إلى المراد من الحكم الشرعي المنجز في حقه. كذلك أيضا رواية أو أكثر من رواية وردت في شنو؟ في ضرورة المعرفة وطلب العلم للعمل بأي حكم من الأحكام الشرعية. انظروا إلى هذه الآية التي وردت في القرآن الكريم: فلله الحجة البالغة. وردت روايات في تفسيرها، لاحظوا الآيات التي تفسر، الروايات التي تفسر هذه الآية. الرواية تقول: يقال للعبد في يوم القيامة هل علمت الحكم الشرعي؟ علمت به؟ فإن قال نعم، قال نعم أنا أعلم بذلك الحكم الشرعي، مثلا حرمة الربا، هل تعلم أن الربا حرام؟ قال نعم أعلم. فيقال للعبد أيضا: لماذا لم تترك المعاملات الربوية؟ قيل له: فهل لا عملت؟ وإن قال لا أنا ما أعلم بالحكم الشرعي. طيب هو يعمل بالربا، قيل له: لماذا تعمل بالربا؟ قال أنا ما أدري أن الربا حرام. ماذا يقال له؟ يقال له: هل لا تعلمت؟ يعني رحت سألت ورحت تفحصت حتى علمت أن هذه المعاملات الربوية محرمة شرعا. فإذا ماذا نستفيد من هذه الروايات التي تفسر الآية؟ نستفيد ضرورة التعلم للأحكام الشرعية حتى نصل إلى الإطمئنان بأن هذا الحكم هو الحكم المنجز في حقنا، وأنه لا يسوغ لنا أن نعمل بمجرد مثلا يطرح على بالنا حكم شرعي دون تنقيب وإمعان النظر والفحص عن الأدلة. أو رواية بعد مثلا مثل ما نعبر غاية في الدلالة على المطلوب. شوفوا هذه الرواية وردت في المجدور، يعني المصب الجدري، وأيضا وردت في الجريح، المصاب بجرح من الجروح. رواية جميلة جدا هذه الرواية، خلاصتها كالتالي: إنه يعني واحد جريح، الجريح ايش يجب عليه؟ يعني إذا كان جرحه في بعض الأحيان يجب عليه إما أن يتيمم أو يضع مثلا ماذا؟ جبيرة على جرحه ويتوضأ وضوء جبيرة أو يغتسل غسل جبيرة. طيب هؤلاء يعني واحد سئل عن هذا المجدور المصاب بداء الجدري كما نعبر، فقال له يعني وهو جنب هذا المجدور، قال له: يجب عليك أن تغتسل. فاغتسل فمات. الإمام ماذا قال؟ هناك روايات أيضا عن النبي في هذا المعنى، روايات عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى متحدة المعنى. الإمام قال: قتلوه، قتلهم الله، يعني هذا الذي أعطى الإجابة دون أن يعلم بالحكم الشرعي الدقيق، وهو أن الوظيفة العملية للمكلف في هذه الموارد تنتقل إما إلى التيمم أو إلى وضوء أو غسل الجبيرة، هذا ما أعطى هذا الحكم الشرعي، وإنما أعطى الحكم العام. الحكم العام صح، الإنسان إذا أصيب بجنابة سواء كان مجدورا مجروحا يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، الغسل من الجنابة واجب لأداء الصلوات للإتيان بالأعمال المشروطة بالطهارة. طيب هذا الذي يعطي هذا الحكم العام
دون أن يرجع بأن هناك حكم اضطراري ثانوي للمجروح والمجدور. هذا ماذا يعمل؟ كأنه يقتل إنسان، يقتل إنسان. يعني لا يجوز لك أن تعطي حكما شرعيا دون أن ترجع إلى ما يرتبط بالمسألة الشرعية المتعلقة بهذا الحكم. فواضح بعد ماذا؟ المسألة إعطاء الحكم للمجدور والمجروح أن الإمام ينهى ويقول إن إعطاء الفتوى في هذه الموارد بمثابة القاتل. أي طيب، إذن واضح الروايات ماذا تدلل عليه؟ تدلل على مطلوبنا أنه لا بد من معرفة الأحكام الشرعية بنحو دقيق كي نصل إلى درجة من الاطمئنان بإعطاء الحكم الشرعي المنجز في حقنا وفي حق من يرجع إلينا. وكذلك أيضا رواية أخرى، شخص في زمن الإمام الصادق عليه السلام كان يعني بيته مجاور لبيت فيه مغنية، وكانت تغني هذه المغنية وهو يستمتع بسماع أو الاستماع إلى صوت الغناء في وقت دخوله بيت الخلاء. بيت الخلاء يعني كما نعبر في اصطلاحنا، مو كأن جاي ليستمع الغناء، لا، يعني جاي ليدخل بيت الخلاء وفي هذه الأثناء يسمع الغناء. وسأل الإمام، قال له أنا أطيل في الجلوس حتى أسمع الأغنية تام، أطيل في الجلوس في بيت الخلاء، فهل علي إثم في ذلك؟ أنا مأثوم أم لا؟ أي يقول لأن ما عندي دليل، أنا ممكن أني أعتمد أن الإنسان إذا مو رايح هو إلى مكان الغنى داخل بعد غصب عليه، مثل ما نقول مثل الذي يمر في السوق ويسمع الغنى كأنه فهم المسألة بهذا. الإمام يعني أجابه بجواب دقيق، يعني عليك أن تلتفت إلى حرمة الاستماع إلى الغنى، وإذا كان عندك وقت آخر غير هذا الوقت تستطيع أن تدخل به الحمام، غير الوقت التي تأتي المغنية لتغني، الجارية هذه لتغني وأنت تسمع الغنى والعياذ بالله. ماذا أمره الإمام؟ أنكر عليه الإمام، وجاء بآية في القرآن الكريم تدحض حجة السائل، وهي قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أمره الإمام بأن يغتسل غسل التوبة وأن يتضرع إلى الله بالطاعة، يصلي كثيرا. وقال له الإمام عليه السلام أنك يعني أيها السائل قد أقمت على معصية عظيمة، ما كان أسوأ حالك، لو مت على ذلك يعني أنت في حال سيئة، لو انتقلت إلى عالم الآخرة فأنت انتقلت وأنت مقيم على ذنب من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله. استماع إلى الغنى من الذنوب الكبائر. طيب، إذن اتضح لدينا من خلال سياق الروايات التي أوردناها أنه لا يستطيع الفقيه أن يفتي بظاهر أي رواية دون مراجعة الأدلة. ليش؟ لأن بعض الظواهر غير مرادة، وبعض الظواهر صحيح تدلل على العموم أو الإطلاق، لكن ذلك العموم أو ذلك الإطلاق ماذا؟ لهما مقيد أو مخصص. الإمام ماذا يقول؟ أو أن قد تستفيد من ظهور، لكن هذا الظهور منسوخ. نعم هكذا. فإذا الإمام في ردوده أو الأئمة في ردودهم في هذه الآيات، في هذه الروايات التي أوردناها، دلالة قوية جدا على أهمية المراجعة الدقيقة إلى أي شيء؟ إلى بقية، نعم، ما جاء من نصوص شرعية ليتضح لنا المعنى بجلاء اللي عبرنا عنه بالوصول إلى الإطمئنان، وهو استفراغ الوسع. أي طبعا هنا إشكال ودفع. ما هو الإشكال؟ أنه قد يقال أن هذه الأدلة خاصة فقط وفقط بالأحكام الإلزامية، المراجعة للأحكام الإلزامية، ولا تشمل الأحكام غير الإلزامية مثل المستحبات والمكروهات، أي ما تشمل. ولكن سيأتينا إن شاء الله إجابة على أن نعم هذه الروايات تشمل حتى الأحكام غير الإلزامية. ارجعوا إلى التطبيق. نعم التطبيق قال: وموثق مسعدة بن صدقة في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه باتكائهم واستنادهم إلى آيات من القرآن الكريم، قال الإمام عليه السلام: ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة، إلى أن قال الإمام: فبئس ما ذهبتم إليه. وحملته الناس، يعني عملت به الناس عنكم، تكأوا عليكم أيها المتصوفة، وقد جهلوا الحكم المراد لله تبارك وتعالى. وحملته الناس عليه من الجهل بكتاب الله. ثم قال: وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ، إلى أن قال عليه السلام: وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه. يعني لا تفتي أيها المفتي إلا بعد المراجعة الدقيقة. ورواية إسماعيل بن جابر عنه عليه السلام في ذم الناس قال: وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا الرواية التي تفصح عن المعنى الدقيق للآية. ومرسل العياش عن عبد الرحمن السلمي أن عليا عليه السلام مر على قاضٍ فقال لذلك القاضي: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال القاضي: لا أنا ما أعرف. قال الإمام: هلكت وأهلكت، أنت مو أهلكت فقط نفسك، وإنما أهلكت من تعطيهم الفتوى. ومرسله الآخر أيضا في الإنكار على عمر حين أفتى بالمسح على الخفين بادعاء أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين، قال له الإمام: مسح النبي قبل نزول آية الوضوء في المائدة أو بعدها؟ قال عمر: لا أدري. قال: إذا كنت لا تدري فلما تفتي الناس وأنت لا تعلم لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين. الماتن يقول: هنا وضوح أن هؤلاء المتصوفة وعمار وهؤلاء يعني استندوا إلى الظاهر، والأئمة يقولون أن الاستناد إلى الظاهر لا يكفي، لا بد أن ترجع إلى ما له ارتباط بتغيير الظهور لذلك الظاهر، لوضوح أن أصالة الظهور وعدم النسخ والتخصيص من الأصول العقلائية. فإنكار العمل بالكتاب من دون معرفة تامة به ولا معرفة المنسوخ والخاص ظاهر في لزوم البحث والتنقيب اللي نعبر عنه استفراغ الوسع في مقام الاستنباط للحكم الشرعي، وعدم الجري بدونه على مقتضى الدليل الواصل. ما يجوز لك تستند إلى الظهور الأولي، نعم هذه النصوص تختص بالكتاب، فاستفادة حكم الروايات منها أيضا مبني على إلغاء الخصوصية، وإحنا قلنا إلغاء الخصوصية تام، لأن وارد أن ماذا السنة يخصص بعضها بعضها الآخر وينسخ بعضها بعضها الآخر. يقول حتى لو استشكلنا نخليها مؤيدة، بس لا، هي دليل مو مؤيدة، هي دليل واضح الدلالة على المطلوب. الدليل الرابع الآية القرآنية، وهي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، بدعوى دعوى أنه وارد لوجوب الاجتهاد كفائيا. قد يدعى، يعني قد يدعى في الرد على الاستدلال بالآية أنها مواردة في وجوب التعلم وسبر الدليل والاستقصاء والتنقيد. ليش؟ لأن استدل بها على وجوب الاجتهاد على نحو الوجوب الكفائي. الإمام الماتن يرد يقول هذه الدعوة مدفوعة. ليش؟ لأن وجوب الاجتهاد كفائيا لأجل الإنذار يرجع إلى تكليف الكل، كل مكلفين عليهم أن يعملوا بالأحكام الشرعية. من يعلم الجاهل منهم وهو راجع إلى وجوب التعلم على الكل عينا، إما اجتهادا على الكل أن يعمل بالأحكام الشرعية، إذا ما يقدر اجتهادا يرجع. طيب يرجع إلى من؟ إلى المجتهد الذي سبر الأدلة. وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنصوص الكثيرة الواردة في تفسير الآيتين وغيرها مما تضمن وجوب طلب العلم والحث على السؤال والذم بترك السؤال والأمر بمذاكرة الروايات حتى نتعرف على ماذا؟ يعني المخصص والمقيد على اختلاف ألسنتها، يعني وردت بألسنة مختلفة لكنها كل الجميع الألسنة يظهر منها هذا المعنى. ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل لا علمت؟ فإن قال نعم قيل فلما لم تعمل، أفهل لا عملت؟ وإن قال لا أنا أصلا لا أعمل قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فإذا ماكو حجة لك، حجة لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الرواية الأخرى في المجدور والجريح يجنب فيغسل أو يعني يغتسل فيموت. الإمام استنكر قال كيف هؤلاء لم يسألوا، وفي بعضها قتلوه قتلهم الله، إنما دواء العي السؤال. العي هو يعني الجاهل، العي موجود من الإعياء يعني اللي ما يقدر يتكلم، بس المراد به هنا ماذا؟ الجاهل اللي ما يعني كأنما يمسك لجهله، وهنا يعني يمسك لأنه لا يعلم. يقول اللي لا يعلم عليه كان أن يتعلم أن يسأل. وما ورد في إطال الجلوس، في إطالة الجلوس في الخلاء من أجل استماع الغنى وأن ذلك حلالا لأنه لم يأته حرمة لذلك، الإمام رد أنكر عليه محتجا بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال الإمام قم فاغتسل وصلي ما بدا لك، يعني صلي كثيرا، تضرع إلى الله، ابتهل حتى يتوب الله تعالى عليه، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. نعم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.